أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
انتهينا في الدرس السابق من الحديث عن المفعول فيه، والآن نشرع بعونه تعالى في حديث عن المفعول معه. المفعول معه هو اسم يأتي بعد الواو التي يراد بها الدلالة على المعية، أو يراد بها النص على المعية. وحكم هذا الاسم النص، وسمي مفعولا معه إذ أن المتكلم يفعل شيئا، هذا الشيء الذي يفعله يكون مصاحبا لهذا الاسم التالي للواو. المفعول معه ينصب تالي الواو مفعولا معه، أي ينصب الاسم الذي يتلو الواو، الذي يأتي بعد الواو، ينصب على أنه مفعول معه، أي فعل شيء مع هذا الاسم، لا أنه وقع الفعل عليه. كما نقول أكلت التفاحة فالأكل تعلق بالتفاحة ووقع عليها، التفاحة مفعول به، فعل به شيء وهو الآكل. أما هنا عندما أقول سرت والنيل، سرت والنيل، النيل مفعول معه، أي فعلت معه شيئان وهو السير. فإذا الاسم الذي يأتي بعد الواو يقال له مفعول معه، فهو منصوب على المفعولية، على أنه مفعول معه. ويشترط أن يكون، يشترط أن يكون ما بعد الواو اسم، فلا يجوز أن تأتي بعد الواو جملة، إذ أن الحديث عن اسم مفرد، يكون هذا الاسم المفرد مفعولا معه. أما إذا جاءت جملة، عندما نقول نعم جئت وتطلع الشمس، أو جئت والشمس طالعتون، والشمس طالعتون، هنا جاء بعد الواو جملة، ولا ينطبق تعريف المفعول معه على ما بعد الواو، لأنه اشترطنا أن يكون ما بعد الواو اسم مفرد، يكون هذا الاسم المفرد مسبوقا بفعل أو بما يشبه الفعل كاسم الفاعل ونحوه. ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة، سيري والطريقة مسرعة. الشاهد في قولنا والطريق، الطريق هنا مفعول معه، وهو اسم تقدم أو سبقه الواو، والواو مسبوقة بفعل وهو سيري، هذا الفعل هو فعل آمر. سيري مسرعتان والطريقة، سيري مسرعتان والطريقة، مسرع حال من الياء في سيري. بما من الفعل وشبهه سباق ذا النصب لا بالواو في القول الأحاق. الآن نتحدث عن الناصب للاسم الذي بعد الواو، الناصب للمفعول معه. الترت والنيلاء. النيلاء مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هذا تقدم في البيت الأول. أما في البيت الثاني فيريد ابن مالك أن يكشف لنا عن العامل وعن ناصب هذا الاسم ترت والنيلاء، ما هو العامل في النيل الناصب، ما هو الناصب للنيل؟ لعلك تقول الناصب هو الواو، نقول هذا قول، هذا قول أن الناصب الذي نصب النيل هو الواو، واو المعية. وهناك قول آخر أن الناصب هو ما قبل الواو من الفعل أو من شبه الفعل. الذي يختاره ابن مالك هو القول الثاني، وهو القول المشهور أن الذي نصب النيل في قولنا ترت والنيلاء، الذي نصب النيل هو الفعل ترت، هو الذي نصب النيل. أنا سائر والنيلاء، الذي نصب النيل هو سائر، وهو اسم فاعل يشبه الفعل. أما القول بأن الواو هي الناصبة فهذا قول يرده ابن مالك ولا يرتضيه ابن عقيل، بدعوى أن الحروف إذا اتصلت باسم من الأسماء ولم تصبح كالجزء من الاسم، يعني كل حرف اتصل باسمين ولم يصبح كالجزء من ذلك الاسم أثر في الاسم الجر فقط، عمل في الاسم الجر لا غيره. نلاحظ حروف الجر، هذه حروف اتصلت بماذا؟ بالأسماء، ولم تصبح جزءا من الأسماء فأثرت في الأسماء الجر فأصبحت الأسماء مخفوضة بها. وقال ولم تصبح كالجزء، إشارة إلى أل التي تدخل على الأسماء، ولد تدخل عليه أل، فنقول الولد أل هذا حرف اتصل بالأسماء وأصبح جزءا من الاسم. وطبيعي أنه إذا أصبح جزء، الجزء لا يعمل، الجزء من الشيء لا يعمل في الشيء، العامل لا بد أن يكون من الخارج، المؤثر لا بد أن يكون من الخارج، بينما حروف الجر لاصقت ولازمت الأسماء ولم تصبح جزءا فعملت في الأسماء ماذا؟ الجر. أما أن نأتي ونقول أن الواو في ترت والنيلاء الواو لازمت ماذا؟ النيل. إذا أردنا أن نطبق تلك القاعدة نقول الحروف إذا لازمت الأسماء ولم تصبح هذه الحروف جزءا من الأسماء لابد أن تعمل في الأسماء الجر. فهنا الواو على القول بأن الواو هي الناصبة، واو المعية هي الناصبة للنيل، إذن الواو لازمت الاسم وهو النيل وعملت فيه الناص، وهذا خلاف القاعدة المستفادة من الكلام العربي. واضح؟ إذن لا يمكن القول بهذا وهو أن الواو هي العاملة. ولهذا قال ابن مالك بما من الفعل وشبهه سبق ذا الناصب، يعني هذا النصب ناصب الاسم التالي للواو في قولنا سرت والنيلاء، أو في قولنا أنا سائر والنيلاء، النصب هذا مسبب من الفعل أو من شبه الفعل. بما من الفعل وشبه سباق، كلمة سباق نستفيد منها بأن الفعل وشبه الفعل لا بد أن يتقدم على ماذا؟ على الواو، واو المعية، ومن بعد الواو يأتي الاسم. بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب، أي هذا النصب حصل من الفعل ومن شبه الفعل المتقدمين، لا بالواو في القول الأحق، لا بالواو، لأن هذا النص حصل من الواو. المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع، واو المعية لأنها بمعنى مع، ولكن كون الواو بمعنى مع لا يجوز لنا أن كل مورد جاءت فيه هذه الواو يمكن أن نستبدلها بمع، لا، صحيح أن الواو بمعنى مع، مع تدل على ماذا؟ تدل على المصاحبة، بمعنى أنها اسم زمان واسم مكان، لماذا؟ للاجتماع. مع ليس حرف جر كما هو المتبادر إلى كثير من الأذهان، وإنما مع ظرف زمان أو ظرف مكان للاجتماع. الواو واو المعية بهذا المعنى، بمعنى مع، إلا أنها ليست مرادفة لها تماما، ولهذا واو المعية تدل على المصاحبة، وإن شاء الله سيأتي فيما في الأبيات القادمة أبين ما هو الفرق بين واو المعية وبين واو العاطف. واو العاطف جاء زيد وعمرون، أي جاء زيد مع عمر، صحيح؟ سرت والنيل، أي سرت مع النيل. فالواو هنا بمعنى مع، وتلك الواو واو العاطف قد تأتي بمعنى مع، إذن ما هو الفرق بين هاتين الواوين؟ هذا سيأتي. والناصب له، أي لهذا الاسم، ما تقدمه من الفعل أو شبه الفعل أو شبهه أو شبه الفعل. فمثال الفعل سيري والطريق مسرعتان، أي سيري مع الطريق، فالطريق مفعول معه منصوب بالفعل وهو سيري. ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريقة، الطريقة هنا مفعول معه منصوب بماذا؟ بسائر. وأعجبني سيرك والطريقة، الطريقة مفعول معه منصوب بماذا؟ بالمصدر وهو سيرك. فالطريق منصوب بسائر في المثال الأول زيد سائر، وبسيرك في المثال الثاني أعجبني سيرك. وزعم قوم أن الناصب للمفعول معاه الواو السابقة له، وهو غير صحيح، هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأن كل حرف اختص بالاسم، يعني لازم الاسم، ولم يكن كالجزء من الاسم، يعني لم ينزل هذا الحرف الذي لازم الاسم منزلة الجزء كالألف واللام، لا يعمل في الاسم إلا الجر، لم يعمل هذا الحرف إلا الجر كحروف الجر، فإنها لازمت الأسماء واختصت بالأسماء ولم تصبح كجزء من تلك الأسماء، فهي عاملة في الأسماء الجار والقاف والقاف، وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام، فإنها اختصت بالاسم علامات أسماء الولد الكتاب، ولم تعمل في الاسم شيئا لكونها كالجزء منه. ما هو الدليل على أنها لم تعمل وأنها كالجزء؟ يقول بدليل تخطي العامل لها، العامل وهو ذهبت إلى المنزل، المنزل دخلت، منزل دخلت عليه ألف اللام، فلاحظنا العامل وهو إلى قد تخطاها وتجاوزها، تجاوز الألف اللام وعمل فيما بعدها، أي عمل في مدخولها وهو الاسم، ذهبت إلى المنزل، واضح؟ فتخطي العامل لها وعدم اعترافه بها دليل على انها اصبحت كالجوز وانها ليست عاهلة. نحو مررت بالغلام، الباء تخطت الالف واللام وعملت في الغلام. ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريق مسرعة، مسرعة قلنا حال من الياء في سيري، أن المفعول معه مقيس يعني قياسي فيما كان مثل ذلك. فيما كان مثل ذلك، ما هو مثل ذلك؟ أي في كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع واو المعية، وتقدمه فعل أو شبهه أو شبه الفعل، وهذا هو الصحيح من قول النحويين. وكذلك فهم من قوله بما من الفعل وشبه سباق أن عامله لا بد أن يتقدم عليه، أن عامل المفعول معه لا بد أن يتقدم عليه. هذا فهمناه من إيش؟ من قول سبق، من لفظ سبق، من الفعل وشبه سبق يعني من الفعل السابق ومن ما يشبه الفعل السابق. والنيل فلا تقولوا والنيل سرت فتؤخر الفعل وهو سرت، لا يجوز. وهذا عدم جواز تأخير الفعل على المفعول معه باتفاق. أما تقدمه على مصاحبه، مصاحبه يعني ماذا؟ على مصاحب الفعل، مثلا سار زيد والنيل، قلنا أن النيل لا يجوز أن يتقدم على سارة، صحيح هذا بالاتفاق، ولكن سار زيد والنيل هل يجوز أن يتقدم النيل على زيد على مصاحب الفعل وهو زيد، أو على مصاحبه هو مصاحب النيل، لأن الذي صاحب النيل من؟ زيد. فهل يجوز أن يتقدم النيل على مصاحبه وهو زيد، على رفيقه وهو زيد؟ فأقول سار والنيل زيدون فنقدم النيل على زيد، يجوز أو لا يجوز؟ يقول ابن عقيل أما تقدمه أي تقدم المفعول معاه وهو لفظة النيل في المثال على مصاحبه، على مصاحبه، على مصاحب المفعول معه وهو زيد في المثال، فتقول سار والنيل زيد ففيه خلاف. والصحيح منعه، القول الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز أن يتقدم المفعول معه على مصاحبه. وبعدما استفهام او كيف نصاب بفعل كون مضمر بعض العرب، قلنا ان الناصب للمفعول معه لا بد ان يكون فعلا او ما يشبه الفعل، اليس كذلك؟ يقول هذا هو الغالب، ولكن بعض العرب جاءوا ونصبوا المفعول معه، نصبوا الاسم الذي بعد الواو اذا تقدم على الاسم ما استفهامية او تقدم عليها كيف الاستفهامية، ما لك ما كيف انت وزيدان، كيف انت وزيدان، ما انت وزيدان، كيف أنت وزيدان، ما أنت وزيدان. وهنا عندما نقول كيف أنت وزيدان، ما أنت وزيدان، لم يتقدم على المفعول معه فعل كيف أنت وزيد، لا يوجد فعل ولا يوجد عامل يعمل عمل الفعل وهو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو المصدر أو صفة مشبهة. كذلك في قولنا ما أنت وزيدان أيضا لا يوجد فعل أو ما يشبه الفعل متقدم على المفعول معه. إذن هنا المفعول معه في قولنا ما أنت وزيدان منصوب بماذا؟ زيدان منصوب بأي شيء؟ يقول ابن مالك بفعل كون مضمر، بفعل كون مضمر، يعني بفعل من افعال الكون او من لفظ الكون، وهذا الفعل محذوف، مضمر بمعنى محذوف. كيف انت وزيدان، كيف انت وزيدان، اقول كيف انت، انت اخليها اجعلها فاعل، اجعلها فاعل لتكون كيف تكون وزيدان، كيف انت وزيدان، كيف تكون، تكون فيها فاعل او لا، وهو ضمير مستتر تقديره انت، وهو انت تلك الموجودة سابقا، كيف انت، انت احاول ان ادغمها، ان ادخلها في الفعل، فاقول كيف تكون وزيدان، فزيدان منصوب بماذا، بتكون. وكذلك عندما نقول ما انت وزيدان، يعني ما تكون وزيدان، ما تكون وزيدان، يعني ما هي العلاقة بينك وبين زيد. يقول وبعدما استفهام او كيف نصب بعض العربي الاسم الذي بعد الواو بفعل كون مضمر، اي بفعل من لفظ الكون كاف واو نون من مادة كون كان يكون واخواتهما من كان يكون كائن، مثلا كون بفعل كون مضمر، حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه، أي أو شبه الفعل، ويعمل هذا الفعل أو شبه الفعل بماذا، بالمفعول معه، كما تقدم تمثيله، كما تقدم تمثيله، الفعل سرت والنيلة الذي يشبه أنا سائر أو أعجبني سيرك والنيل. وسمع من كلام العرب نصبه، سمع نصبه نصبه ما أفعل بعدما، بعد تقدم ما الاستفهامية وكيف، بعدما وكيف الاستفهاميتين، من غير أن يلفظ بفعل، نحو ما أنت وزيدان، فزيد المفعول معه منصوب بفعل كون محلوف، وكيف أنت وقطعة من سريد، فخرجه النحويون على أنه، على أن زيد منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون، والتقدير ما تكون وزيدان، وكيف تكون وقطعة من سريد، فزيدا وقطعة منصوبان بتكون المضمرة المحذوفة. ثم يقول والعاص إن يمكن بلا ضعف أحا، والنصب مختار لدى ضعف نساء، والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصير. يتحدث عن ثلاث حالات، الحالة الأولى أنه إذا أمكن أن نجعل الواو واو عاطفة، بحيث أن المعنى مع جعلنا الواو عاطفة يصبح معنى قويا، فإذا أصبح المعنى مع جعل الواو عاطفة معنى قوي، نتمسك بأن الواو واو عاطفة يكون ما بعدها تابع لما قبلها في حكمه الإعرابي، ولا نجعل الواو واو معية، لأن واو المعية ما بعدها يكون ماذا، مفعول معه. يقول العاص، العاص إذا أمكن أن نأتي به بدون أن يسبب ضعفا في المعنى فهو أولى من ماذا؟ من الناصب، لأنه الأولوية من هنا تأتي، لأن الواو أصلها، أصل الواو أنها من حروف العطف، ومجيء الواو بمعنى المعية هذا حال زائد على حال الواو الأصلي. ما هو الفارق بين العاط وبين المعين؟ الآن أبين ما هو الفرق، وهذا فرق لن يذكره ابن عقيل، أنا أذكره الآن بعبارة سهلة ميسرة حتى تكون مفهومة لديك. المعية معناها المصاحبة، المعية معناها المصاحبة. ويستفاد من كلام النحاة في الكتب النحوية أن المعية معناها المصاحبة في الزمان دون الحق، يعني أن يكون ما بعد الواو واو المعية وما قبلها متصاحبين زمانان، سرتو والنيل، يعني هنا حصلت صحبة بيني أنا المتكلم في أثناء سيري في وقت سيري، ها حصلت صحبة مع من؟ مع سماحة النيل. النيل قال له سماحة، نعم، ها من باب أننا نعلي كعبه فنسميه سماحة. ما النيل فنقول سرت والنيل، حصلت صحبة ومصاحبة بين النيل وبيني في وقت مسيري، تفتوا في زمان سيري، فإذا المصاحبة في الزمان. سيري والطريقة، سيري مثال ابن مالك، سيري مسرعة والطريقة، فحصلت مصاحبة بين الياء في سيري المخاطبة المؤنثة وبين الطريق في ماذا؟ في الزمان. المهم هذا ما يستفاد من كلماتنا، أن المعية معناها المصاحبة في الزمان دون الحكم. لا توجد مصاحبة في الحكم، مصاحبة في الحكم كيف؟ جاء زيد وعمرون، ثبتوا جاء زيد وعمرون، فهنا الاجتماع بين زيد وبين عمر، المصاحبة بين زيد وبين عمر حصل في ماذا؟ في الحكم، أي في ماذا؟ في المجيء. جاء زيد وعمرون، أي أن زيد وعمر حصل منهما مجيئون، إلا أن هذا المجيء هل هو في وقت واحد؟ هل تصاحبا زمانان؟ يعني عندما نقول جاء زيد وعمر، هل أن مجيئهما حصل في وقت واحد؟ أو أن مجيء زيد متقدم على مجيء عمر؟ أو أن مجيء عمر متقدم على مجيء زيد؟ هذا غير معلوم. إذن فهمنا من هذا أن العطف بالواو معناه الاتفاق بين المعطوف والمعطوف عليه في الحرف فقط، بقطع النظر عن ماذا؟ عن أنهما متفقان في الزمان أو غير متفقان. واضح ولا؟ فإذن العطف بالواو معناه الاتفاق والمصاحبة والاجتماع في الحكم لا في الزمن. أما المعية دعك ذلك، المعية وهو المصاحبة في غير الحكم، المصاحبة في غير الحكم. عندما أقول سرت والنيلة حصلت مصاحبة بيني أنا المتكلم وبين النيل، ولكن في الحكم ما هو الحكم؟ الحكم هو السير، الحكم هو السير. سرت والنيل، هل توجد مصاحبة بيني وبين النيل في السير؟ لا توجد، أنا الذي أسير وحدي، النيل يمتد معي ويونسني لكنه واقف، أنا الذي أسير، أنا الوحيد السائر في الطريق يا مولاي. نعم، ها اي، فإذا سرت والنيل أو أنا سائر والنيل، النيل أصاحبه بشرط أن لا يتدخل في حكمي وهو السائر. فالمطلق نعم. إذن المعية ما معناها المعية؟ المعية معناها المصاحبة في غير الحال. أما العطف بالواو معناه المصاحبة في الحال. فإذا إذا أمكن العطف بالواو بدون ضعف فهو أحق، لأن الواو أصل في العطف، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف نساق. النصب مختار لدى ضعف النساق. يقول مثلا سرتو وزيدان، سرتو وزيدان، سرتو وزيدان هنا أيهما هنا مفعول معه صحيح ولا سرتو وزيدان؟ فهنا إذا أردنا أن نجعل الواو، أنت تقول يا أخي أنا لا أريد أن تسمعني كلمة واو معي، قل هذه الواو واو عطف سرت وزيدا، ماذا نفعل إذا أردنا أن نجعلها واو عطف؟ لاحظوا المثال الأول، جاء زيد وعمران، جاء زيد وعمران، هنا جاء زيد وعمران، جاء زيد وعمران، إذا جعلناها عمران صارت مفعول معه صحيح؟ إذا جعلناها جاء زيد وعمر أصبحت مرفوعة لأنها عطف، العطف هنا جيد يمكن ولا يوجد فيه ضعف، لأننا نريد أن نخبر بأن المجيء حصل من زيد وعمر، فإذا العطف أولى في هذه الحالة، العطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسب. أما إذا جاءنا مثال، المثال الثاني فيه ضعف، سرتو وزيدان، سرتو والنيلاء. إذا أردنا أن نجعل زيد معطوف على فاعل سرتو فماذا ينبغي أن أقول؟ سرتو وزيد، زيد الواو أخليها عاطفة، لا بد أقول سرتو وزيد دون صحيح؟ فحصل لدينا أننا عطفنا زيد على ماذا؟ على الضمير المتصل وهو التاء في سرتو. النحاس لديهم قاعدة يقولون إذا أردت أن تعطف الاسم الظاهر على الضمير المستتر، يقولون لا بد أن تفصل بينهما بضمير منفصل، تقول سرتو أنا وزيد صحيح، سرتو أنا وزيد. أما عندما نقول سرتو وزيد فهنا الواو عندما أجعلها عاطفة أقول سرتو وزيد، يكون الواو إذا جعلناها عاطفة يكون العطف ضعيفا لأنه يخالف الصناعة النحوية. فهمتم الصناعة النحوية؟ وهو أنها تقول إذا أردتم أن تعطفوا اسما ظاهرا مثل زيد على ضمير مستتر وهو التاء في سرتو، لابد أن تؤكدوا ذلك الضمير المتصل بضمير منفصل أولا ثم تعطف، فتقول سرتو أنا وزيد صحيح. أما إذا لم تأتوا بفاصل فهنا العطف يكون مخلا بالصناعة النحوية، فماذا نفعل؟ يدور الأمر بين أن نجعل الواو عاطفة ونخالف القواعد النحوية، وبين أن نجعل الواو واو معية ويكون ما بعدها منصوب ولا توجد مخالف القواعد النحوية. نختار ماذا؟ نختار النص على أن ما بعد الواو مفعول معه، سرتو وزيدان. هذا إشارة إلى قوله والنصب مختار لدى ضعف النساق، يعني لدى ضعف عطف النساق. والنصب إن لم يجز العطف يجب، أحيانا العطف لا يجوز، لا يجوز. مثلا وزججنا الحواجب والعيون، إذا ما الغانيات برزنا يومان وزججنا الحواجب والعيون، بنائي أنا أجعل الواو واو عاطفة، الواو التي قبل العيون أريد أجعلها عاطفة، عاطفة على أي شيء؟ وزججنا الحواجب والعيون، أعطف العيون على الحواجب، صحيح؟ إذا أردنا أن نعطف العيون على الحواجب قد تقول لا يصح، لا يصح عطف العيون على الحواجب، لأن التزجيج معناه التدقيق، صحيح؟ وبالمصطلح الشعبي الحف، صحيح؟ فهنا التدقيق إنما يقع ويتعلق بالحواجب. ها زججنا أي دققنا الحواجب، أما العيون كيف تدقق يا مولاي؟ لا يمكن. فلا بد إذا أردت أن تجعل العيون معطوفة لا بد أن تقدر فعل، تقول زججنا الحواجب وكحلنا العيون، رزقكم الله عيونا كحلا. فالعيون مفعول به فيكون من باب عطف جملة على جملة، فهنا عطف مفرد على مفرد لا يصح، فيتعين النار، يتعين المفعول معه، واضح؟ زججنا الحواجب والعيون، العيون هنا لا بد أن تجعلها مفعول معه إذا أردت أن تعطف مفرد على مفرد. أما إذا أردت ها مفعول معاه، إلا إذا أردت أن تجعلها من باب عطف جملة على جملة تجعل العيون مفعول به لفعل محذوف. نعم. يقول والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو إذا لديك عقدة من المفعول معاه تخاف أن تجعل العيون مفعول معاه، اجعل المفعول العيون ماذا؟ اجعله مفعول به لفعل محذوف، او اعتقد اضمار عامل تصيب، او اعتقد اضمار عامل يعمل في ماذا؟ في العيون، وهو كحلنا العيون. فالعيون زججنا الحواجب والعيون، العيون اما ان تجعلها مفعول معه واما ان تجعلها مفعول به وفعلها محذوف تقديره كحلنا. الاسم الواقع بعد هذه الواو اي بعد واو المعية، اما ان يمكن عطفه على ما قبله فلا تكون حينئذ واو معية، او لا لا تقرأها اولا تفت كما قرأها بعضهم. الاسم الواقع بعد هذه الواو اما ان يمكن عطفه على ما قبله اولا لا هذا ما يمكن، او لا يعني او لا يمكن، ها اما يمكن عطفه على ما قبله او لا يمكن. فان امكن عطفه عطف ما بعد الواو على ما قبله فاما ان يكون العطف بضعف او بلا ضعف، فان امكن عطفه بلا ضعف فالعطف احق من النصب لان الواو ضمن العطف. كنت انا وزيد كالاخوين، عطفنا زيد على التاء في كنت، وهذا صحيح اذا جئنا بعد الضمير المتصل المرفوع بفاصل بمؤكد، وهنا جئنا كنت انا، واضح؟ فانا فاصل مؤكد، فلهذا جاز ان نقول وزيدون، فرفع زيد عطفا على المضمر وهو التاء في كنت المتصل اولى من نصبه من نصب زيد مفعولا معاه، لأن العطف ممكن لماذا؟ لوجود الفاصل، لوجود الفاصل بالضمير المنفصل وهو أنا. والتشريف، التشريف في الحكم أولى من عدم التشريف، يعني جعل ما بعد الواو يأخذ الحكم الإعرابي لما قبل الواو، الحكم الإعرابي وفي المعنى أيضا الحكم، حكم الجملة أولى من عدم التشريك، لأنه إذا جعلناه مفعول معاه فلا يكون مشركا مشاركا له في الحكم. ومثله سار زيد وعمرون، فرفع عمرو أولى من نصبه. وإن أمكن العاط بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك، فإن أمكن العاط بضاع، العطف ممكن لكنه ضعيف مخالف للصناعة النحوية. فالنصب على المعية أولى من التشريك، يعني أولى من التشريك في الحكم، أولى من العطف، لأن العطف يفيد التشريك في الحكم. تشريك يعني جعل ما بعد الواو مشاركا لما قبلها في الحكم، لسلامة النصب من الضعف. سرتوا زيدان مفعول معه، فنصب زيدين أولى، فنصب زيد على أنه مفعول معه أولى من رفعه. لماذا؟ لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل. سرت وزيد، إذا أردنا أن نجعل الواو عاطفة فلا بد أن نقول سرت وزيد دون، فنجعل ما بعد الواو مشاركا للتاء في الحكم وهو أنه مرفوع، صحيح أو لا؟ ولكن سوف نقع في مخالفة للقاعدة النحوية، الصناعة النحوية. الصناعة النحوية تقول لا يجوز أن تعطف زيد على التاء في سرتو إلا بعد أن تأتي بضمير منفصل يؤكد التاء، فتقول سرتو أنا وزيد، صحيح؟ كما تقدم في المثال الأول، كنت أنا وزيد كالأخوان. أما هنا الجملة ناقصة، الجملة فاقدة للمؤكد، سرتو لا توجد أنا. فإذا لو قلت وزيدون العطف ممكن لكنه ضعيف، لأنه فيه مخالف للقاعدة النحوية، فلا بد أن تقول سرت وزيدا، مو على سبيل الوجوب النصب إنما على سبيل الترجيح، لضعف العطف، أي عطف زيد على المضمر المرفوع المتصل، يعني على التاء في سرت الذي هو ضمير مرفوع متصل بلا فاصل، بلا وجود فاصل. أما لو وجد فاصل لا يوجد بعض العطف، وإن لم يمكن عطفه، إذا لم يمكن، مو أنه يمكن ولكنه ضعيف، لا أن العطف يمكن ولكنه ضعيف، كما في سرت وزيد، زيد يمكن أن نعطفه على التاء ولكن العطف ضعيف. أحيانا العطف أصلا لا يمكن، كما في هذه الحالة الثالثة، وإن لم يمكن عطفه على ما قبله تعين النصب على المعيّة، أو تعين النصب على إضمار فعل يليق به يعني يناسبه، كقوله علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا. إذا أردنا أن نعطف الماء البارد على التبن فمعناه أنه يتسلط على هذين المتعاطفين الفعل الواحد وهو علفتها، أي علفت هذه الماشية السبن والماء، الماء هو من العلف، هو الماء يقدم للماشية على أنه علف إلا إذا أردت أن تقول أن هذه الماشية لا تفهم ها وليس لها عقل، فأقول لها تفضلي أعطيها الماء وأقول لها تفضلي أنا علفك. المهم فإذا ماء باردة لا يجوز أن يعطف على التبن، فماذا نفعل؟ فإما أن نقول وماء على أنه مفعول معه، أو نقول وماء باردة ننصبه أيضا على أنه مفعول به لفعل محذوف. علفتها تبنا وأسقيتها ماء، أو نعم أرويتها ماء، فماء منصوب على المعية، أي الواو التي قبلها واو معية، فماء مفعول معه أو منصوب على إضمار فعل يليق به. ولا تنسى وزججنا الحواجب والعيون نفس والتقدير وسقيتها ماء باردا. وفي قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، شركاءكم منصوب هنا، فقوله وشركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم، لأن العطف على نية تكرار العامل. ما معنى على نية تكرار العامل؟ يعني إذا قلت جاء زيد وعمرون فكأنك جئت بالعامل وهو جاء مع عمر أيضا، فقلت جاء زيد وجاء عمرون، هاي معنى علانية يعني على تقدير إعادة العامل مع المعطوف يعني مع ما بعد الواو. جاء زيد وعمرون، أي جاء زيد وجاء عمرون، هذا معنى. فهنا لو أردنا أن نطبق فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، لا يقال أجمعوا شركاءكم، يقال أجمعت أمري، لا يقال أجمعت شركائي، صحيح؟ فلا يمكن أن أجعل شركاء معطوفة على الأمر، لأنه سيتوجه إليهما عامل واحد وهو أجمعت أمري، أما أجمعت شركائي لا يمكن، لا يصح المعنى. يقول لا يجوز عطفه على أمركم، عطف شركائكم على أمركم، لأن العطف على نية تكرار العامل يعني على إعادة العامل الذي عمل فيه ما قبل الواو، لا بد أن تأتي به وتدخله على ما بعد الواو، إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي، وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي، جمعتهم. أما أجمع يقال الأمر أجمعت أمري، يعني هيأت نفسي مثلا وأعددت ما يتعلق بي، فشركائي إذن ليس معطوفا على أمركم، فهو منصوب على المعية والتقدير، والله أعلم، فأجمعوا أمركم مع شركائكم، إذا جعلنا الواو واو معية بمعنى مع، أو تجعل شركائكم منصوب بفعل محذوف يليق به يناسبه التقدير، فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، لعلك تقول ما أصدرت أجمعوا واجمعوا، لا نقول ذاك أجمعوا، أجمعوا همزته همزة قاف مأخوذة من أجمعا، فعل الأمر مأخوذة من فعل الماضي الرباعي أجمعا، بينما هذا اجمعوا 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 شركاءكم مأخوذة من جمعا، واضح؟ بينهما واضح، ذاك أجمع أمرك مأخوذة من أجمع، أجمع زيد أمرك، فنوجه الأمر نقول أجمع أمرك، أما جمع فعل ماضي ثلاثي نأخذ منه فعل ماضي نقول اجمعوا كتب اكتبوا، واضح؟ والتقدير فأجمعوا أمركم، أجمعوا مأخوذة من أجمع، همزتها همزة قاف، بينما واجمعوا شركاءكم مأخوذة من جمع، فإذا شركاءكم منصوب بماذا؟ بفعل محذوف تقديره واجمعوا شركاءكم. هذا تمام الكلام على المفعول معه، وبهذا ننتهي من المفعولات، وما زال معنا بحث المنصوبات، وهو الاستثناء والحال والتمييز، ونأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم وما بعده. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.